بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو عندي أنفس منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصه عمر رضي الله تعالى عنه في ارضه التي كانت له بخيبر. و الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه أحمد وابن الجارود وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان دارقطني والبيهقي وغيرهم من طرق النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والحديث أصل في باب الوقف، وهو أصح وأصرح ما ورد في هذا. فأصل حديث الوقف وأصل باب الوقف هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة وقف عمر في خيبر. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، وفي باب الوصايا باب مال الوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته، وفي باب الوقف كيف يكتب، وأخرجوا أيضا في باب الوقف للغني والفقير والضيف، وأخرجوا أيضا في باب نفقة القيم للوقف. هذه خمسة مواضع أخرج فيها البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر. وهذه أصابها عمر رضي الله عنه، قالوا من يهود بني حارثة في خيبر، ويقال لها سمغ سمغ، وقال بعضهم سمغ، لكن المشهور سمغ بفتح الثاء وإسكان الميم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يعني يستشير النبي عليه الصلاة والسلام فيما يصنع في هذه الأرض. وقد ورد موصلا أن عمر رضي الله عنه رأى في المنام أنه يتصدق بها، رأى في المنام أنه يتصدق بها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. معنى أنها من أفضل ما وقع لعمر من الملك والأموال. فالمال النفيس هو الجيد. فما تأمرني به؟ يعني ماذا أصنع بهذه الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قالوا: وهذا هو حقيقة الوقف، تحبس الأصل وتسبيل المنفعة. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يهب ولا يورث. هذا تحبيس الأصل، تحبيس الأصل. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. وهذه مصارف هذا الوقف، وهذا معنى التصدق بهذه العين. في الفقراء المساكين والمحاويج الضعفة، وفي القربى يعني من آل عمر، وهذا هو الأظهر. وقيل بأن المقصود بالقربى الذين لهم جزء من الخمس قرب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول مرجوح. فالمراد بالقربى هنا قربى الواقف الذي هو عمر رضي الله تعالى عنه. بهذا جزم القرطبي وغيره. وفي الرقاب يعني في اعتاق العبيد، وفي سبيل الله يعني في الجهاد، وابن السبيل المقصود به المسافر الذي انقطع عن بلده وعن اهله وان كان غريبا في بلده، والضيف يعني انه يقرى ويكرم من هذا الوقف. قال: لا جناح على من وليها، يعني صار ناظرا عليها ومسؤولا عن هذا الوقف، أن يأكل منها بالمعروف، يعني في مقابل نظارته، أو يطعم صديقا يعني يهدي منها غير متمول فيه، يعني غير أن لا يتملك منها شيئا، لأنها قد خرجت في سبيل الله وقف. قال: أو غير متأثل. نعم، ومع التملك المال المؤثر يعني الذي يملك، كما بحديث أبي قتادة: إنه لأول مال تأثرته بالإسلام، يعني تملكته. فهذا الحديث يدل أولا على مشروعية الوقف، على مشروعية الوقف، والمقصود به تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وتسبيل المنفعة بمعنى أن تحبس هذا الأصل عن التصرف بالبيع والهبة والميراث، فهذا معنى تحبيس الأصل. وتسبيل المنفعة يعني غلت هذه العين، فتقول: هذه العمارة أو هذا البيت وقف. فمعنى هذا أن أصله قد حبس، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث، فلا يتصرف فيه بما ينقل الملك. هذا معنى تحبيس الأصل. وتسبيل المنفعة يعني ما يخرج منه من الغلة يكون بحسب المصارف التي نص عليها الواقف. والأصل في الوقف هو هذا الحديث، وأيضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث، قال: وصدقة جارية. وصدقة جارية، والوقف من الصدقة الجارية. والوقف قال بعض أهل العلم بأنه من خصائص الإسلام، فلم يكن معروفا في الجاهلية، فلم يكن معروفا في الجاهلية. وما الذي يجوز وقفه؟ جمهور أهل العلم رحمهم الله يرون أن ما صح بيعه جاز وقفه، فقالوا: كل ما صح بيعه جاز وقفه، وما لا يصح بيعه لا يجوز وقفه. هذا قول جمهور أهل العلم. القول الثاني أن ما صحت عاريته صح وقفه، ما صحت عاريته صح وقفه. والفرق بين القولين أن الثاني أوسع، لأن ثمة أشياء تعار ولا تباع. قالوا: مثل الكلب المعلم، مثل ضراب الفحل وعصبه، هذا يعار ولا يباع، فهل يجوز أن توقف كلبا معلما؟ الجمهور لا يجوزون هذا لأنه لا يصح بيعه، بينما على القول الثاني يجوز. وهذا أرجح، ويختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: لأن الوقف قربة وتبرر، فيحصل الإحسان في كل شيء يعار، فكذلك يحصل الوقف بكل شيء تجوز عاريته. والجمهور رحمه الله تعالى يشترطون شروطا بالوقف، منها أنهم يقولون بناء على هذا أنه لا بد أن يكون في العقار والأشياء الثابتة، فهم لا يجيزون الوقف في المنقولات، ويشترطون التأبيد للوقف، يشترطون التأبيد للوقف، لو كان غير مؤبد فلا يصح. كذلك أن يكون على غير واقفه، بينما القول الآخر هو قول المالكية أنه لا بأس في هذا، فيجوز عندهم وقف العقار والمنقولات والمنافع، فأوسع المذاهب وأجودها في باب الوقف مثل المالكية رحمهم الله. فهم مثلا يجوزون وقف المنفعة، يعني أنت لا تملك العين لكن تملك المنفعة، عندك مثلا بيت قد استأجرته لمدة 5 سنوات، أنت الآن لا تملك العين لكن تملك منفعة هذا البيت، فأوقفت هذا البيت هذه المدة. قلت أنا استأجرت منفعة هذا البيت 5 سنوات هو وقف نعم ليكون دار تحفيظ القرآن هذه المدة. الجمهور لا يجوزون هذا، بينما القول الثاني أنه يجوز لأن هذا وقف منفعة وأيضا غير مؤبد إنه صدقة. لكن أقول بأنه وقف ظاهر، فوقف المنقولات والمنابع جائز عن قول الراجح، فكل ما صحت عاريته صح وقفه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها، قالوا هذا دليل على أنه لا يتصرف في عين الوقف بما ينقل الملك فيه، بما ينقل ملكية العين، قالوا بالبيع أو الهبة أو الميراث. فإذا مات الموقف أو الذي يوقف هذه العين فإنه لا يكون هذا الوقف سبيله سبيل الميراث، سبيله سبيل الميراث. فهذا معنى قول النبي عليه السلام إن شئت حبست حبست أصلها، فلا يجوز أن يتصرف فيه بما ينقل الملك فيه. وهذا هو قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي أجاز بيع الوقف والرجوع فيه. بينما جمهور عامة أهل العلم على أنه لا يجوز. ولذا قال أبو يوسف، وكان قد كان يذهب مذهب أبي حنيفة في جواز بيع الوقف، فلما بلغه حديث عمر قال به وترك مذهب أبي حنيفة. وقال رحمه الله تعالى أبو يوسف القاضي وهو أحد كبار أصحاب أبي حنيفة، قال لو بلغ أبا حنيفة حديث عمر لقال به ورجع عن بيع الوقف، لقال به ورجع عن بيع الوقف. ومسألة بيع الوقف أقوال أهل العلم في ذلك 3 أقوال، فأبو حنيفة أجاز ذلك مطلقا، أجاز بيع الوقف والرجوع فيه، والجمهور منعوا من ذلك مطلقا، قالوا ما دام قد حبس أصل هذه العين وقفا فلا يجوز أن تباع بحال ولو تعطلت منافع الوقف. القول الثالث وهو قول أحمد رحمه الله بأنه يجوز بيعه إذا تعطلت منافعه، فتعطلت منفعة هذا البيت أو هجر هذا المسجد نعم، فإنه يباع وينقل إلى ما يماثله أو أحسن منه، فيباع ويشترى بقيمته مثله أو ما هو أولى وأعلى منه قدر المستطاع. كذلك لو قالوا كسدت الأرض وخربت الأرض التي أوقفت كأرض زراعية مثلا فإنها تباع ويشترى بثمنها أرضا أخرى تكون وقفا. فعلى هذا يقال بأن بيع الوقف للمصلحة جائز، ما دام لمصلحة الوقف ومنفعته فإنه يجوز، ويكون البدل وقفا، يكون البدل الذي اشتري وقفا. أيضا أن الوقف عند أهل العلم رحمه الله تعالى لا بد أن يكون بصيغة تدل عليه. قالوا أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها. قالوا فلفظ التحبيس والوقف والتسبيل هذه صيغة صريحة في الوقف. إذا قال وقفت أو وقفت هذه الأرض وهذه العمارة أو حبست هذه الأرض أو سبلتها، هذه ألفاظ صريحة في الوقف. قالوا لو أتى بلفظ كناية لا يدل صريحا على الوقف، قالوا مثل التصدق، وتصدقت بهذه الأرض، قالوا هذه لا بد لها من نية، يعني من نية الوقف، أو أن يصفها بصفات الوقف، يقول تصدقت بهذا البيت فلا تباع، هذا وقف وليست صدقة. فالوقف لا بد له من صيغة، إما صريحة وإما كناية مقرونا بها ما يدل على الوقف. أيضا قال رحمهم الله تعالى بأنه يشترط لصحة الوقف أولا أن يكون الواقف جائز التصرف، وجائز التصرف لهذا قالوا أن يكون بالغا عاقلا والبالغ ضده الصغير الذي لم يبلغ فلا يقبل، والعاقل ضده المجنون فلا يقبل وقفه لأنه لا تصرف له. كذلك أن يكون حرا، فالعبد لا يملك فكيف يوقف. قالوا أن يكون رشيدا، وضد الرشيد قالوا السفيه الذي لا يحسن التصرف. إذا كان كذلك فإنه لا يقبل وقفه. وأن يكون مالكا للعين الموقفة، هذا جائز التصرف. أو مأذونا له في ذلك، أما أن يوقف الإنسان ملك غيره فهذا ليس جائز التصرف، أو أن يوقف مالا لغيره لم يؤذن له في ذلك فليس وكيلا شرعيا للمالك فلا يقبل وقفه، هذا وقف غير صحيح. فهذا الذي يجمع معنى قولهم رحمه الله تعالى أن يكون الواقف أو موقف العين جائز التصرف. قالوا كذلك أن يكون الوقف على بر أو مباحا إذا كان خاصا. الأصل في الوقف أنه يقصد به البر والقربة، لأنه صدقة من الصدقات. فهذا هو الأصل. فلو كان الوقف على أمر محرم فلا يجوز. قالوا كان يكون الوقف على كنيسة أو على بيع خمر أو على آلات معازف، بمعنى أن يكون بيع هذا الوقف يذهب لشيء محرم، فهذا لا يجوز. أو أن تكون العين الموقفة محرمة، قالوا كما لو أوقف التوراة والإنجيل أو أوقف كتب السحر أو الكتب المحرمة التي تضر بالأديان، فهذا لا يجوز. فلابد أن يكون الوقف على عمل بر. قالوا إذا كان بجهة عامة، ويجوز أن يكون على أمر مباح إذا كان خاصا. إذا كان خاصا يعني على أمر مباح لا يقصد به البر، فهذا جائز. قال كما لو وقف الكلب المعلم للصيد، الصيد أمر مباح، لكن أن يكون على جهة عامة ويقصد به عموم من يستفيد، قالوا شرطه أن يكون عمل بر. أما إذا قصد به التخصيص لفرد أو لجهة فيجوز أن يكون أو أن تكون المنفعة مباحة ولو لم تكن عمل بر وخير. قالوا كذلك أن يكون الوقف أو العين الموقوفة فيها منفعة مباحة، فلو كانت لا منفعة فيها فلا يصح وقفها، كما لو أوقف عقارا كاسدا أو عينا أو أرضا خربة، هذا لا يصح وقفه لأنه لا منفعة فيه، فهو قد حبس الأصل ولم يتصدق بشيء ينتفع به. كذلك أن تكون المنفعة مباحة، فلو كانت محرمة فإنه لا يجوز. منفعة العين محرمة فلا يجوز، كما قلنا لو أوقف آلات الموسيقى هذا محرم، أو أوقف مثلا حانة خمر هذا لا يجوز، أو أوقف بنكا ربويا فهذا لا يجوز، لأن الوقف يراد به البر والإحسان، يقصد به الثواب والأجر، والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. هل يشترط في ذلك أن تكون العين مما يبقى ولا يفنى؟ فهذا كما سبق في الخلاف، فالجمهور يشترطون ذلك، ولهذا قالوا يكون في العقارات. قالوا أما في الأشياء التي تفنى كما لو أوقف طعاما يؤكل وينتهي فلا يجوز. والقول الثاني أنه جائز، وقف المنقولات والمنافع لو كانت غير مؤبدة فلا بأس، وهذا هو الأظهر. وإن كان الأصل والأولى في الوقف أن يكون مما يستمر ريعه ويبقى أصله، هذا هو الأصل، لكن لو حبس فيما ينتفع به مدة طالت أو قصرت فلا بأس. فلو أوقف كما قلنا العين المستأجرة مدة 10 سنوات مثلا فهذا جائز، هذا جائز. كذلك قالوا أن يكون الوقف معينا، قالوا فلا يصح وقف المبهم أو المجهول، إلا لو كان يؤول إلى التعيين. فإذا كان يؤول إلى التعيين فلا بأس. إذا لذلك قالوا له قال إحدى بيتي وقف، قالوا هذا مرجع إلى الناظر أو إلى الحاكم، فهذا يؤول إلى التعيين، فيعين أحد البيتين بما هو الأنفع والأقرب لمراد الموقف فلا بأس، هذا جائز. كذلك دل هذا الحديث على أن للواقف أن يشترط شروطا في الوقف. قال العلماء والأصل وجوب العمل بشروط الواقف، الأصل وجوب العمل بشروط الواقف. قالوا لأنه شرط أن لا تخرج هذه العين من ملكه إلا بهذه الشروط، فيجب الوفاء له بذلك. فإذا شرط قالوا عينا محددة من أملاكه ومصرفا محددا لهذه الغلة، ورتب مصرف هذه الغلة، فكل هذه يجب الأخذ بها. قال يجب الأخذ بقول الواقف في التقديم، في الترتيب، في الجمع، في التخصيص، هذا يجب الأخذ به. لكن قال أهل العلم الأولى بالواقف أن لا يشترط شروطا تضيق الانتفاع بالوقف، كما قد يحصل من بعض الناس، أن لا يشترط شروطا تضيق الانتفاع بالوقف، وإنما يجعله في سبل وطرق كثيرة وواسعة من الخير والبر والإحسان، لا سيما مع كثرة غلة الوقف، مع كثرة غلة الوقف. قالوا كذلك بأن الواقف يجوز له أن يقف على أشخاص معينين، كما لو قال هذا الوقف لزيد ولأولاده، هذا يقول هذا الوقف لذرية فلان، وإذا أوقف على فلان وذريته قالوا يدخل بذلك الذكر والأنثى على حد سواء. لو أوقف على ذريته قال هذا الوقف ريعه لولدي أو لذريتي، قال يدخل فيه أيضا الذكور والإناث على حد سواء. هل يجوز أن يخص بالوقف الذكور دون الإناث؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. فالقول الأول أنه يجوز أن يخص الوقف بأولاده الذكور دون الإناث، قالوا لأنه ليس سبيل وسبيل الميراث ولا الوصية. والقول الثاني أنه لا يجوز، وهذا هو الأظهر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث النعمان بن بشير: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز له أن يخصص بالوقف أولاده الذكور دون الإناث. قالوا وإذا جعل هذا الوقف على أولاده فإنه يدخل فيه أولاده الذكور وبنوهم، وأما الإناث فلا يدخل في هذا الوقف أولادهن من غير
أسرته، لأن أولاد البنات أبناء الرجال الأباعد، فهم لا يدخلون في وقف هذا الرجل إذا قال هذا وكن على ولدي، فيدخل فيه البنات لصلبه. أما أولاد البنات لا يدخلون في هذا. إذا كانوا من غيرهم، كيف من غيره؟ تصور هذا، أن يكون مثلا تكون بنت الرجل، نعم، أو بنت بنته، بنت ولده، قد تزوجت من ابن عمها، فهما يلتقيان في هذا الموقف، فهؤلاء يدخلون. لكن لو كان أولاد البنات من غير هذا الرجل، بمعنى لا يرجع نسبهم إليه، فلا يدخلهم، إلا لو نص على هذا، ومع النص يجب العمل بشرطه، يجب العمل بشرطه. قالوا كذلك لو أوقف على طائفة من الناس كقبيلة مثلا أو عشيرة من العشائر، فهذا أيضا يشمل الذكور والإناث جميعا. إذا أوقف على وصف، أن يكون الوقف على وصف كالفقر، كطلب العلم، أن يقول هذا الوقف لطلاب العلم، وقف هذا للفقراء، وقف هذا لطلاب مدارس تحفيظ القرآن، وقف هذا لطلاب العلم بالحرم، هذا وقف على وصف معين، يعني لم يقصد به أشخاص، فهذا قال أهل العلم يقتصر فيه على من تحقق فيه هذا الوصف، فلا يجوز أن يأخذ منه، نعم، من لا ينطبق عليه هذا الوصف. قالوا كذلك أنه يجوز الاقتصار على بعضهم إذا لم يكفي هذا الوقف، ووقف على الفقراء يعطى بقدر ما يوجد، يوقف على من، نعم، يكفيهم أو يمونهم هذا الوقف، ولا يجب تعميم جميع الفقراء في البلد، هذا لا يمكن، أو على طلاب العلم يقتصر على بعضهم، نعم، ممن يكفيهم غلة هذا الوقف. فهذا المقصود إذا كان الوقف على جماعة غير محصورين أو غير معينين، وإنما هو بوصف من الأوصاف. كذلك أنهم قالوا إذا كان الوقف على جماعة يمكن حصرهم، فالأصل أنه يجب التسوية بينهم في غلة هذا الوقف. إذا كان الوقف على جماعة يمكن حصرهم، كما لو قال هذا الوقف لأولاد فلان، فلا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، الأصل أن يساوى بينهم في غلة هذا الوقف. فإذا أعطي هذا 1000 ريال من الوقف، فيعطى الآخر 1000 ريال. لكن لو كان لا يمكن حصرهم، كما قلنا، يجوز تفضيل بعضهم على بعض، كطلاب العلم يعطى بعضهم دون بعض، هذا لا بأس. أيضا قالوا هذا الحديث دليل على أنه يجوز الوقف على الأغنياء وغير المحتاجين، لأن عمر رضي الله تعالى عنه جعل من مصارف الوقف القربى، وقربات عمر ليسوا جميعا فقراء، ففيهم الغني، كذلك من وليها وهو الناظر يكون غنيا ويأكل منها بالمعروف، دليل على أن الغني يجوز له أن يأخذ من الوقف ولا بأس. لكن قال أهل العلم هل يجوز تخصيص الأغنياء بوقف؟ هذا هو الذي فيه خلاف بين أهل العلم، فالجمهور لا يرون ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الوقف يقصد به البر والإحسان وهو صدقة، فكيف يكون ذلك على شخص مستغني ليس بحاجة إليه؟ لكن إذا كان الوقف على طائفة وعلى جماعة كوقف على الوقف الذري مثلا أو وقف على وصف وفيهم الغني فلا بأس أن يأخذ منه، فهذا جائز. لكن أن يخصص الأغنياء بوقف لهم فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كذلك قال أهل العلم هذا الحديث دليل على أنه ينبغي تعيين مصارف الوقف من قبل الواقف، تعيين مصارف الوقف من قبل الواقف. قالوا وهذا أولى من جهة قطع النزاع والتصرف ربما في الوقف بما لا يريده أو يقصده الواقف، فإذا نص على المصارف فهذا أولى، فهذا أولى. كذلك قالوا هذا الحديث دليل على أن الأولى بالواقف أن يعين ناظرا لوقفه، أن يعين ناظرا لوقفه. قال لا جناح على من وليها هذا الناظر للوقف، والناظر قد يعين من قبل الواقف بشخصه، كان يقول الناظر على الوقف فلان سواء كان من ولده أو من غيره، قل الناظر على وقفي ولدي فلان أو ابن عمي فلان أو صديقي فلان، فيعين شخصا يكون ناظرا على الوقف، أو ينص على أكثر من شخص ويعينهم والنظار على هذا الوقف فلان وفلان وفلان. قالوا فالواجب أن يؤخذ بما نص عليه، هذا هو الواجب. إذا لم يعين قال أهل العلم فالموقوف عليهم إليهم نظارة الوقف، الموقوف عليهم إليهم نظارة الوقف، إلا إذا كان لا يمكن ذلك، كما لو كانوا غير محصورين، كما لو كان الوقف على وصف يعني وقف طلاب العلم مثلا أو الفقراء، فقال يكون الناظر هنا القاضي والحاكم الشرعي. كذلك لو كان الموقوف عليه جهة كالمساجد مثلا المدارس، هذه أيضا يكون الناظر فيها الحاكم ولي الأمر، القاضي الشرعي في البلد يكون ناظرا على هذه الأوقاف. كذلك قالوا يجوز أن يكون الناظر امرأة، لأن العبرة بالرشد وحسن التصرف والرعاية والعناية بهذا الوقف. قالوا فهذا مما يجب على الناظر، عنايته بالوقف وحراسته وتنظيفه وزراعته لو كان أرضا وصيانته وحفظه وتنميته، كل هذا قالوا مما يجب على الناظر ولو كان امرأة. ولذا عمر رضي الله تعالى عنه جعل الناظر على وقفه حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذلك دل هذا الحديث على أنه يجوز للناظر على الوقف أن يأكل منه بالمعروف، كما قال في هذا لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. قال وهذا بشرط أنه لم يعين له أجرة في النظارة، أما لو عين له أجرة على نظارته فإنه لا يأكل منه. قالوا وهذه قاعدة في كل من تولى مالا بغير عوض وليس متبرعا، تولى مالا لغيره بغير عوض لم يجعل له أجرة وليس متبرعا في هذا، فله الأكل من هذا المال بالمعروف، لا لا يختص بالوقف. ولذا يقول القرطبي رحمه الله جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف، قال حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه، يستقبح ذلك منه. لكن كما قلنا شرط هذا إذا لم يجعل له أجرة، لكن لو عين له أجرة ومكافأة على نظرته لهذا الوقف فإنه لا يأكل منه لأنه لا حاجة له بذلك. قيد هذا بالمعروف، والمقصود به بما جرت به العادة في مثله، بما جرت به العادة في مثله، فهذا مرده إلى العرف. قالوا هذا يختلف، اختلاف الأحوال، اختلاف الأشخاص، اختلاف الأزمان، اختلاف الأماكن، مقدار ما يأكل منه بالمعروف. ولذا قال بعض العلم لأن الأولى أن يعين أجرة للناظر ليقوم بالنظارة على الوجه الأكمل، ليقوم النظارة على الوجه الأكمل. وأيضا قالوا ليرغب في النظارة على هذا الوقف والعناية به، فبعض الناس قد يكون محتسبا لكن من يأتي بعده قد لا يكون كذلك، فإذا علم أن هذا الوقف له نعم لنظارته أجرة محددة ومعينة لمن يقوم على نظارته نعم ويحسن التصرف في هذه النظارة، فهذا مما يرغب في القيام عليه ويكون له أثر في بقائه واستمراره وتنميته. ويقال هذا لأن بعض من يوقف قد يشح ويبخل في أجرة الناظر أو يقصر في هذا مما يترتب عليه تعطيل الوقف أو إهماله، هذا خطأ، وهذا خطأ لا سيما قال أهل العلم في الأوقاف الكثيرة يعني التي يباشر بها الناظر أموالا خطيرة وأموال طائلة، فلولا أن يجعل له من الأجرة ما يليق بهذا الجهد الذي يعمله ويعانيه، لأن هذا له أثر عظيم وظاهر في بقاء هذا الوقف وتنميته والعناية به. كذلك أنهم قالوا لو أن الموقف أو الواقف أوقف على شخص معين فهل يلزمه قبول هذا الوقف أو لا يلزمه؟ قالوا لا يلزمه، قالوا الوقف عقد لازم من جهة الواقف، معنى أنه لا يرجع فيه لأنه قد حبس أصله، لكنه غير لازم من جهة الموقف عليه. فلو أوقف على زيد أو على عمر أو على خالد أو على محمد وكلهم قالوا لا نريد الوقف، نحن لسنا بحاجة إليه، فلم يرغبوا الأخذ منه فلا بأس. قالوا ويصرف ريع هذا الوقف نعم في الأقرب إلى مراد الواقف، يعني يكون في مثل هؤلاء إن كان أوقف عليهم لأنهم طلاب علم فلم يأخذوه يجعل في طلاب العلم، أوقف عليهم لأنهم فقراء لكنهم تعففوا مثلا أو لم يرغبوا بالأخذ منه فيجعل في الفقراء. قالوا لأن الأولى أن يحافظ على مراد الواقف في وقفه وفي شرطه الذي شرطه، فإذا كان وضعه في زيد لوصف من الأوصاف فلم يقبله فإنه يجعل في عمر إذا كان فيه مثل هذا الوصف، لأن هذا هو الذي يحقق مراد الواقف. كذلك قالوا في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للواقف أن يشترط لنفسه جزءا من ريع الوقف، قال لأن عمر ولي هذا الأمر قبل وفاته، فإذا كان أخذ الواقف من هذا الوقف تبعا فلا بأس، أما أن يكون أصل الوقف على النفس فليس بوقف، خلافا لمن أجاز هذا، لو قال هذا البيت وقف علي لم يصنع شيئا، لكن لو قال لمن وليه هو وليه هو سنوات فأكل منه أو صار هو الناظر مدة حياته وأخذ أجرة النظارة على هذا الوقف وهو ملكه فلا بأس. إذن يجوز للواقف نعم أن ينتفع بوقفه، أن ينتفع بجزء من وقفه. كذلك أنهم قالوا هذا الحديث دليل على أنه يجوز وقف أنفس المال ولا يعد هذا حرمانا للورثة من الميراث، حرمان الورثة من الميراث. كذلك دل هذا الحديث على مشاورة أهل الفضل في مثل هذه الأمور، وفضيلة صلة الرحم وفضيلة الإنفاق من أحب المال إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. والله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.